بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالفضة.
أي ما حكمها، وهل يجوز ذلك على سبيل الإطلاق، ولا بد من أن يكون البيع بالتساوي وبالتقابض؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
هذا الباب ترجم له الإمام البخاري بقوله بيع الفضة بالفضة، أي أن ذلك مما يجوز شريطة الاجتناب عن الربا، وذلك بالتمثل في الوزن وكذلك تجنب ربا النسيئة بأن يكون البيع بالتقابض. فإذا تم البيع بالتقابض والتماثل جاز، وإلا فإنه لا يجوز إن كان بعدم التماثل جريان الربا ربا الفضل، وإن كان بعدم التقابض فلجريان ربا النسيئة. ولهذا لا بد من توافر هذه الشروط في بيع هذه الربويات التي هي الذهب والفضة وعلتها الثمنية والبر والشعير والتمر والزبيب والملح وعلتها أنها من الطعام والادخار، أما كان طعاما مدخرا لا بد فيه في البيع من جنسه إذا اتحد الجنس في البيع، فلا بد من التقابض ولا بد من التماثل. ولهذا أورد الإمام البخاري هذه الأنواع وعقد لكل نوع بابا لبيان ما يشترط في صحة بيعه وما لا يصح البيع به إذا لم يتحقق الشرط، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب بيع الفضة بالفضة، تقدم حكمه أيضا قوله حدثني عبيد الله بن سعد، زاد في رواية المستملي وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم.
هذا تعريف بالرواة الذين رووا الحديث. نعم.
قال قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مثل ما حدث عمر رضي الله عنه في قصة حديث طلحة، حدث أبو سعيد رضي الله تعالى عنه مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث أبي سعيد شاهدا لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله.
الحديث الذي جاء في مسألة الصرف، وهي صرف الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة. نعم.
فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث هكذا.
أنه لا نهى عن بيع الذهب بالفضة إلا هاء وهاء، ونهى عن بيع الفضة بالفضة إلا هاء وهاء، أو لا تبيعوا الذهب الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب، ولا تشفوا، كما جاء في بيان جواز الصرف بشرط التساوي والتقابض وعدم الزيادة، لأن هذا من نوع الربا، ربا الفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هكذا ساقه، وفيه اختصار وتقديم وتأخير. وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب ابن إبراهيم شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ: إن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف، فقال أبو سعيد فذكره.
فبين أن حديث أبي سعيد إنما هو مثل حديث عمر الذي حدث به في أمر الصرف في قصة صرف طلحة في قصة صرف طلحة المائة الدينار بالفضة، وقال لمن أراد أن يصرف له: انتظر حتى يأتي خازننا من الغابة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فظهر بهذه الرواية معنى قوله مثل ذلك، أي مثل حديث عمر، أي حديث عمر الماضي قريبا في قصة طلحة ابن عبيد الله. قال: وتكلف الكرماني هنا فقال: قوله مثل ذلك، أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة. ولو وقف على رواية الإسماعيل لما عدل عنها،
يعني كونه جعل مثل هذه المثلية في حديث أبي بكرة لا في حديث عمر رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقوله فلقيه عبد الله، أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه. وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة، وهي هذه: ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده. قال: فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري من طريق سالم، وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه.
فيكون سالم ونافع رويا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولفظه أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يأثر هذا يعني يرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. الحديث. قال فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال
يعني يؤكد أنه سمع ذلك ويؤيد أنه سمع ذلك حيث أبصر روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناه وهو يتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. الحديث.
ولا تشفوا. نعم.
قال ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد إن ابن عمر نهى عن ذلك بعد إن كان أفتى به
بعد
إن ابن عمر نهى عن ذلك بعد إن كان
بعد أن كان
فتح أن
نعم.
أحسن الله إليك. قال إن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة أبي سعيد مع ابن عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه. قوله في الرواية الأولى الذهب بالذهب يجوز في الذهب الرفع والنصب.
نعم. لا نهى عن بيع الذهب بالذهب أو لا تبيع الذهب بالذهب أو لا تبيع الذهب بالذهب أو نهي عن بيع الذهب بالذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يجوز في الذهب الرفع والنصب وقد تقدم توجيهه ويدخل في الذهب
حسب موقع الكلمة من الجملة فإن كانت في محل رفع فهي فاعل وإن كانت في محل نصب فهي مفعول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش.
التبر غالبا قد يكون مختلطا بغيره ويمكن أن يضاف في هذه الأزمان ما يسمى بالمعايير وما يسمى بالعيار 24 و21 و18 و14.
أحسن الله إليكم. قال ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع قوله مثل بمثل كذا في رواية أبي ذر بالرفع
مثل بمثل. نعم.
ولغير أبي ذر مثلا بمثل
مثلا بمثل على أنه في موضع نصب. نعم.
قال وهو مصدر في موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد أي بوزن وزنا بوزن أي نعم. يوزن وزنا بوزن
نعم يعني يباع وزنا بوزن نعم.
قال وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. قوله ولا تشفوا بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلوا
وتشديد الفاء أي لا تفضلوا ولا تزيدوا نعم.
قال وهو رباعي من أشف، والشف بالكسر الزيادة وتطلق على النقص. قوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز بنون وجيم وزاي مؤجلا بحال،
يعني لا تبيعوا منه حالا مؤجلا بحال، فلا بد من التقابض، فيشترطوا في صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة التساوي والتقابض ما التساوي، فأشار إليه بقوله مثلا بمثل ولا تشفوا، والتقابض أشار إليه بقوله ولا حالا بناجز ولا ناجزا بمؤجل نعم.
أحسن الله
ولا ناجزا ولا بمؤجل نعم.
أحسن الله إليكم. قال أي والمراد بالغائب أعم من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز الحاضر
نعم.
قال ابن بطال فيه حجة للشافعي في قوله من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له،
لأن هذا فيه بيع الذهب بالفضة مؤجلا نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا، لأنه
يعني
إذا لم يجز لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب
نعم.
قال وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء.
هذا يتنافى مع ما ذكر من تقاضي الدراهم بالدنانير في حال الدين، ما في حال المبايعة فلا بأس، لأن في هذا بيع وصرف ما دام التساوي في القيمة وقد تدافع واستلم في التقابض، ما دام اتفقا في التقابض واتفقا في القيمة فلا بأس فيما فعله ابن عمر رضي الله عنهما نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا، لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف. قاله ابن بطال واستدل بقوله مثلا بمثل على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو
مد عجوة ودينار بدينارين. نعم.
قال بقاعدة مد عجوة وهو
بدينار
بدينار وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا.
نعم.
قال وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة ابن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب.
يعني أنه عرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلادة فيها خرز وفيها ذهب فاشتراها إنسان بدنانير من الذهب فنهي عن هذا النوع من البيع حتى يفرز الذهب من الخرز، وعندئذ يجوز البيع إذا كان مثلا بمثل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل، أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود فقلت إنما أردت الحجارة، فقال لا، حتى تميز بينهما،
أن تفصل بين الذهب والحجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الدينار بالدينار نساء،
وهذا أيضا لا يجوز، لأن اتحاد الجنس يتطلب التقابض في البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة.
لأنه رضي الله عنه كان يرى جواز التفاضل في البيع إن اتحد الجنس، كأن يبيع دينارا بدينارين ودرهما بدرهمين، وكان يرى أنه إنما يقع الربا في بيع النسيئة، يعني في بيع الدين، يدفع أحدهما المال على أن يرد إليه متأخرا، فهذا هو الممنوع في التبايع. أما إذا كان المال موجودا ومتقابضا ومسلما فلا بأس من التفاضل، فكأنه لا يرى الربا في بيع التفاضل، لا يرى الربا في الربا، لا يرى التفاضل في الربا، لا يرى التفاضل في البيع ربا، وإنما يرى ذلك خاصا بالنسيئة. لكنه رضي الله عنه رجع عن ذلك ووافق ما نقل وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب بيع الدينار بالدينار نساء بفتح النون المهملة والمد والتنوين منصوبا
نساء. نعم.
قال: أي مؤجلا مؤخرا، يقال أنسأه نساء ونسيئة،
يعني أخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم شيخ البخاري، وقد حدث في مواضع عنه بواسطة كهذا الموضع،
وفي بعضها مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله سمع أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، كذا وقع في هذه الطريق، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، فزاد فيه مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى.
الأربى، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يدا بيد مثلا بمثل، أو يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد، فمن زاد فقد أربى. نعم.
أحسن الله إليك.
لهذا أن الزيادة في الصرف ربا، وهو الذي يسمى بربا الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله إن ابن عباس لا يقوله، في رواية مسلم يقول غير هذا. قوله فقال أبو سعيد سألته، في رواية مسلم لقد لقيت ابن عباس فقلت له. قوله فقال كل ذلك لا أقول،
يعني لأنه لم يقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ذلك استنباطا مما جاء في كتاب الله في مسألة البيع، في مسألة الصرف والبيع في المتماثلين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقوله قال قوله فقال كل ذلك لا أقول بنصب كل، على أنه مفعول مقدم، وهو
لا أقول كل ذلك. نعم.
وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن،
يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم، فلما سئل أقصرت الصلاة أو نسيت، وقال كل ذلك لم يكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فالمنفي هو المجموع، وفي رواية مسلم فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدته في كتاب الله عز وجل،
يعني من أن بيع الربا ممنوع. نعم.
قال ولمسلم من طريق عطاء أن أبا سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه، وفيه فقال كل ذلك لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، أي لا أعلم هذا الحكم فيه.
نعم.
وإنما قال لأبي سعيد أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا ذاك، ولم يعني يصبح رجلا إلا في حجة الوداع عندما جاء وقد ركب الأتان أخبر بأنه إذ ذاك كان ختينا، وأخبر بأنه إذ ذاك قد ناهز الاحتلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة.
نعم.
قوله: لا ربا إلا في النسيئة، في رواية مسلم: الربا في النسيئة، وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس: إنما الربا في النسيئة.
كل هذه صيغ تدل على الحصر، وأن الربا محصور في بيع النسيئة لا في ربا الفضل. هذا ما كان يراه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال: زاد في رواية عطاء: ألا إنما الربا. وزاد في رواية طاووس عن ابن عباس: لا ربا فيما كان يدا بيد. وروى مسلم من طريق أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتكموه.
فلا
يفتكموه.
نعم. فلا يفتكموه ولا فلا يفتكموه؟
فلا يفتكموه.
فلا يفتكموه
من الفتية.
من الفتية. نعم
أحسن الله إليه. قال: إنا سنكتب إليه فلا يفتكموه.
فلا يفتكموه.
فلا يفتك فلا يفتكموه.
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 نعم
أحسن الله إليكم. قال: وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. قال: والصرف بفتح المهملة.
وكأنه تراجع عما كان يراه من جواز الزيادة، لهذا كرهه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو
يعني
قول الجمهور.
إذا كان ذهبا فيمنع فيه التفاضل ويمنع فيه النسيئة، وإذا كان ذهبا وفضة إنسان يمنع فيه النسيئة والتفاضل. نعم
أحسن الله إليكم.
وأما إن كان جنسا واحدا يمنع فيه التفاضل والنسيئة، إن كان جنسين فيمنع فيه النسيئة ويجوز فيه التفاضل. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه.
الظاهر أنه رجع كما أخبر هذا الذي ذكر له سأله في مكة فكرهه. نعم.
قال: وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية. قال: سألت أبا مجلز عن الصرف.
مجلز
أحسن الله إليكم. قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد. قال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه،
يعني مدة من عمره،
ما كان منه عينا بعين يدا بيد. وكان يقول: إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث. قال: وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل.
لأن هذه هي الربويات، ولأن النهي عن التفاضل فيها أنها إما لأنها ثمنيات كالذهب والفضة، أو أنها يجري فيها المكيال والميزان كما هو العلة عند بعض أهل العلم في التمر والشعير والزبيب والملح، وعند بعضهم أضاف إلى الكيل والوزن أنه من المطعومات وأنه من المدخرات، فالعلة اجتمعت في كونه طعام يدخر ويكال أو يوزن، فهذه العلة في منع التفاضل فيه. وأما الذهب والفضة فلكونها أثمانا لهذه الأشياء فالعلة فيها الثمنية، وبعضهم أضاف إلى الثمنية الوزن أو الكيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا.
نعم، هذا في ربا الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم، هل هذه الأصناف محصورة أم على سبيل التمثيل في المطعومات هذه؟
هم قالوا كل طعام العلة هي أن تكون مطعومة مكيلة أو موزونة وأن تكون مدخرة، لأن من الأطعمة التي لا تدخر لا يجري فيها الربا، والأطعمة التي تدخر هي التي يجري فيها الربا. فإذا كانت الأطعمة غير هذه التي ذكرت، وهي البر والشعير والزبيب
والملح والتمر،
إن كانت هذه يعني يجري فيها الربا لوجود هذه الثلاثة الأسباب أو العلل، كونها مطعومات فلا يجري الربا في غير المطعومات، كما يقول أهل العلم لا يجري الربا في الحجارة ولا في النورة ولا في الزرنيخ لأنها ليست مطعومة وإن كانت مكيلة أو موزونة، كما أنه لا يجري الربا في بعض المطعومات الفواكه التي لا تدخر والتي بمجرد ما تنضج إذا لم تؤكل تتلف، مثل التفاح والبرتقال وغيرها من الأطعمة التي لا تدخر، لا يجري فيها الربا، لأنها وإن كانت مطعومة لكنها غير مدخرة. والمراد بأنها تدخر يعني دون حاجة إلى كلفة ودون حاجة إلى زيادة مؤونة في حبسها وفي تصبيرها، كما هو الحال في بعض الفواكه وغيرها. أما إذا كانت تدخر بطبيعتها فهي التي يجري فيها الربا. واضح؟
واضح. أحسن الله إليكم. قال: فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي.
هذا هو دليل على رجوعه. نعم.
قال: واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
يعني حديث أسامة منسوخ في أول، لأنه كان في أول الأمر ربا ينهى عنه، في ربا الربا ربا النسيئة هو الذي ينهى عنه المنهي عنه، وأن ربا الفضل كان جائزا، لكنه نسخ حديث ربا النسيئة فصار التحريم يجري في كافة أنواع الربا، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل المعنى في قوله لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد،
وربا النسيئة. نعم.
كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق.
نعم، حديث أبي سعيد لا تشفوا، قوله لا تشفوا أو لا تشفوا نص في منع ربا الفضل. نعم.
قال: ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم، والله أعلم.
وبهذا يجمع بين هذه الروايات في إثبات الربا لكل من تبايع في التبايع، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الطبري: معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد،
وبيع يعني بيع الفضل ربا الفضل يكون إذا اتحد الجنس، فإن اختلف الجنس كان ربا النسيئة، وإذا اتحد الجنس كان ربا الفضل. ولذلك يمنع ربا الفضل في الجنس الواحد وربا النسيئة في الأجناس المختلفة إذا كانت من الربويات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد.
نعم.
قال: تنبيه، وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد الله يعني البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا، ولا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة.
يعني كفتوى ابن عباس التي ذهب فيها إلى أن الربا إنما يجري في النسيئة ولا يجري في الفضل. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهذا موافق بما في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم الذي يأتي في الباب الذي يليه، وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم يناظر العالم ويوقفه على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع ويحتج عليه بالأدلة، وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم.
هذا الذي يستنبط من هذه الأحاديث التي ذكرت، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع الورق بالذهب نسيئة.
نعم.
وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا،
يعني نسيئة.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب بيع الورق بالذهب نسيئة، البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا، فهي أربعة أقسام.
البيع
كله إما بالنقد أو بالعرض
أو بالعرض.
أحسن الله إليكم. قال البيع
مضبوط عندك بالعين والراء الساكنة؟
لا لا غير مضبوط.
بالعرض. نعم.
قال البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا.
نعم.
فهي أربعة أقسام، فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة،
فلا بد من التساوي والتقابض. نعم.
أو بنقد أو بنقد غيره وهو الصرف.
نعم. ذهب بالفضة. نعم.
وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا.
نعم. يعني بيع الثياب أو بيع الحبوب بالثمن بالذهب أو الفضة يسمى إيش؟ عرضا. نعم.
قال وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة.
مقابضة أو مقايضة. نعم.
أو مقايضة. أحسن الله إليكم. قال والحلول في جميع ذلك جائز،
يعني بيعها حالة جائزة. نعم.
وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز،
لأنه هذا يعني يعتبر من باب الربا.
وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم.
العرض المؤخر سلم، يعني يدفع المبلغ، يدفع الثمن مقدما ويستلم البضاعة أو المثمن مؤجلا، ويسمى بيع السلم أو بيع السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن كان مؤخرين فهو بيع الدين بالدين،
وهذا الذي لا يجوز. نعم.
وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع والله أعلم. قوله عن الصرف أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من الصريف وهو تصويتهما في الميزان،
وهو صوت كل من الذهب والفضة في الميزان له صريف وسمي البيع ببيع الصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في أوائل الهجرة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم، أي بذهب، باع لي شريك دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد. فسألت البراء بن عازب فذكره. قوله: هذا خير مني، في رواية سفيان المذكورة قال: فالق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألته فذكره. وفي رواية الحميدي في مسنده من هذا الوجه عن سفيان فقال: صدق البراء. وقد تقدم في باب التجارة في البر من وجه آخر عن أبي المنهال بلفظ: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم بعضا ومعرفة أحدهم حق الآخر واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم. وسيأتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع الذهب بالورق يدا بيد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.